إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد النيسابوري الصابوني المتوفى سنة 49 و400 في رسالته العظيمة في الاعتقاد، وهي الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، وهي المعروفة بعقيدة السلف وأصحاب الحديث على إثبات الواو وطرحها، عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال رحمه الله تعالى في بيان سبب التصنيف: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، وقد مر أن هذا الذي ذكره الإمام من قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن قال إنه كان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، هذا الذي ذكره اعتذر عنه كثير من أهل العلم، لأنه كان جاريا على طريقة المتقدمين، فكانوا يعبرون بهذه العبارة أعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعنون زيارة المسجد، فكانوا يعبرون بذلك عن ذلك لأن شد الرحل لزيارة القبر غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الأقصى، فلا يجوز أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر. ولكن كثيرا من أئمة العلم كان يسمي زيارة المسجد النبوي زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ربه وقد أجابه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاعتذر الأئمة عن الإمام أبي عثمان رحمه الله تعالى في قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام بنحو من هذا الذي ذكر. قال رحمه الله: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها، وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. وقد مر أن قول الإمام رحمه الله وكفروا من اعتقد غيرها إطلاق يحتاج إلى تقييد، فليس كل من اعتقد خلاف ما جاءت به السنة كفر، وإنما على حسب اعتقاد المخالفة. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بيان سبب تأليف هذه الرسالة، ثم شرع بعد ذلك في بيان المقصود منه، وهو بيان عقيدة أصحاب الحديث. ورسالة أبي عثمان رحمه الله من أمتن ما كتب في تحرير عقيدة السلف أصحاب الحديث. وهذه الرسالة من الأركان الركينة في بيان هذه العقيدة المتينة التي تؤول في المنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حملها أصحابه رضوان الله عليهم معتقدينها، عاملين بها، داعين إليها، ثابتين عليها حتى أتاهم اليقين. وتلقفها منهم تابعوهم، ثم تلقفها من التابعين تابع التابعين، ثم تلقفها منهم تبع الأتباع إلى عصر الأئمة. ودونت المصنفات وهي في النهاية كلمة واحدة، فعقيدة السلف لا تختلف، وإنما تختلف الآراء والأهواء، وكل من جانب السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض، وأما الذين يتمسكون بالسنة فإنهم لا يتناقضون. وقبل الشروع في المقصود بعون الرب المعبود، ننظر فيما يجب على العبد في دينه. فالواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا هو الواجب على العبد في دينه، أن يتبع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله، وقد أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومهما حصل من ذلك من شيء فعليه أن يجتهد في فهمه. وهذا الذي يفهمه مما جاء به الوحي المعصوم إما أن يكون خبرا فحقه التصديق، فإذا كان ما جاء به الوحي خبرا أي من الأمور العلمية، فعلى الإنسان أن يجتهد في اعتقاده بقلبه مصدقا له حتى يصير ذلك يقينا عنده، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا أو نهيا. فإن كان خبرا فحقه التصديق، وإن كان أمرا فحقه الامتثال والإذعان، وإن كان نهيا فحقه الكف والامتناع. ثم يجتهد المسلم في العمل بما آتاه الله تبارك وتعالى من هذا الوحي المعصوم، ثابتا عليه، داعيا إليه، سائلا ربه تبارك وتعالى أن يمسكه به حتى يلقى وجهه الكريم. ذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث العظيم أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. ولم يكن الله تعالى ليختار، وهو العليم الحكيم الخبير، لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم البشير النذير إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء من بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح ولزموا غرز الصحابة رضوان الله عليه. ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمنت بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالة ذلك من وجوه: أنه يستحيل أن يهمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان هذا العلم من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: أولا، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى علمهم آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمه. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. وهل يعقل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة آداب التخلي ولا يعلمهم ما يتعلق بربهم ومعبودهم وإلههم من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى؟ ثالثا، أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويمضي ذلك من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو الأصلح للأمة ويعلمهم ما دون ذلك في الأهمية والفضيلة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. خامسا، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع على الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل من هذين الأمرين ممتنع. ليسوا بجاهلين لهذا الأمر الكبير والأصل العظيم، وليسوا بكاتمين للعلم، حاشاهم. فأما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة، وفيه طلب للعلم ووعي، وفيه تطلع إلى العبادة وإخلاص فيها، إلا أن يكون أكبر همه البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة والوحي، والصحابة هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في البلاغ. وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع، فانتفى وامتنع أن يكونوا جاهلين بهذا الباب العظيم. وكذلك يمتنع كتمانهم الحق، لأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان العلم، لا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم رضي الله عنهم فمن جهتين: إحداهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما الجهة الثانية فهي أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيان امتناعه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا الحق فأدوه وبلغوه وعرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير له. ثم لو جاز على الصحابة سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي المعصوم، الأول ممتنع، فلا يمكن أن يكونوا قد قالوا ذلك من محض عقولهم، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. الذي ينبغي علينا أن نعتقده أن أسلم طريق، بل إن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المقصود، هو أن نكون خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يلزمون غرز نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التخليط، وأما الشذوذ، وأما الأخذ بالآراء والأهواء واتباع أقوال الرجال، فكل ذلك شذوذ عن طريق الله المستقيم، ومن شذ شذ في النار. وينبغي أن نعلم بين يدي هذه الرسالة العظيمة دراسة ونظرا بحول الله وقوته، كيف كان السلف يتلقون العقيدة، وما هو منهج السلف في تلقي العقيدة، حتى تعلم حال الخلف الذين تحيا بينهم ضالين مضلين كالحمر التي لا تدرك ولا تعي، يخبطون يمنة ويسرة ويضلون الناس عن الصراط المستقيم. مبنى العقيدة على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري رحمه الله، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح، من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله جل وعلا الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، فما الذي علينا؟ علينا التسليم، أن نسلم لأمر الله رب العالمين. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها. وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالنظر في آثارهم المبثوثة في مصنفاتهم وفي كتب السنة ودواوينها. والعقيدة توقيفية، لا يجوز تلقيها من غير الوحي، لأنها غيب لا تحيط بها مدارك البشر ولا عقولهم ولا علومهم. وكل من حاول تقرير العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا وقال على الله بغير علم، لأن العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها. واعتقاد أهل السنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام ودفاعا عن الإسلام، وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية، ناصعة أبية، راسخة سنية، أثرية سلفية. وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار، أئمة السلف كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخبر والأثر والسنة والنظر، وهم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء، نقلت عنهم العقيدة وتناقلها تلامذتهم ودونوها بعدهم. ولقد صدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، يعني الحديث، فأهل الحديث أركان الشريعة. وقد مر بيان هذا المصطلح ومن هم أهل الحديث، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. فكذا أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، لا يضرهم الناس إلا أذى، ولا يبلغون منهم شيئا، والله جل وعلا حافظهم، لأنهم بين هذه الجماعات والفرق كأهل الإسلام بين أهل الأديان والنحل، والله عز وجل ناصر أولياءه ومعز جنده ورافع راية أهل الحديث والسنة من أتباع منهاج النبوة. والواحد من أهل الحديث من أصحاب منهاج النبوة على منهج السلف لسان حاله يقول: ها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال، فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال، ودع آراء أهل الزيغ رأسا ولا تغررك حذلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذي ارتحال، يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريقة الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع في انتقال، وعمدة ما يدين به سفاه فإحداث من أبواب الجدال، وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. السلف من الصحابة رضي الله عنه وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والآحاد، وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل وإنما للاستئناس، كما أنهم يوردونها بأسانيدها، كما ذكر الإمام البربهاري فيما يتعلق بأن لكل نبي حوضا، وأن حوض ناقة صالح هو ما يخص صالحا، وشغب على ذلك بعضهم، وأراد أن يجعل ذلك سببا للطعن في كتاب الإمام رحمه الله، لأنه شجم في حلوقهم، لأنهم لا يسيغون بل لا يطيقون. هؤلاء المبتدعة دائما لا يجدون إلا الطعن في الأئمة، لأنهم لا حجة عندهم. السلفيون أهل الحديث، من كان على منهاج النبوة يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ويأتي بالأقوال والأدلة، وأما الآخرون فليس عندهم سوى الكذب والبهتان والافتراء، ليس عندهم سوى التطاول والازدراء، وكذا كل من لم يملك حجة. أما أن يدفعوا حجة بحجة وأن يأتوا بالحق واضحا جليا كما أتى به أهل الحق، فدون ذلك خرط القتاد، وقد صار اليوم هينا، ومع ذلك لا يستطيعون. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصره مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا، لأن كلا يدعي الكتاب والسنة، والفارق بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون، أعني أهل السنة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة فصحيحي البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقد اشتكى شيخ الإسلام رحمه الله من المصريين في زمانه أمرا يعاني منه أهل الحق في هذا الزمان، وهو كثرة الكذب. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يكثرون من الكذب عليه، حتى وصل الأمر بهم إلى تزوير الكتب عليه كما قال هاهنا: وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذلك الكتاب ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة، وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى العقيدة من الوحي المعصوم ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول من منهج السلف في العقيدة. أنهم يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فهم النصوص في ضوء فهم السلف الصالح. وأما الأمر الثاني فهو أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا، لكما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريط بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كالسرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من المالكية وكالقاضي أبي أعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. وهؤلاء الأئمة إذا نقلوا الإجماع وحكوه فهم مصدقون فيما ينقلون، لأن كثيرا من الكذبة يدعون إجماعات لا وجود لها إلا في أوهامهم وخيالاتهم، ويكذبون على الأئمة ويبترون النصوص ويسلخونها من سياقاتها من أجل أن يقيموا أدلة لا تقوم ولا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر على أوهامهم وخرافاتهم وبدعهم. وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به. الأمر الثالث مما يرتكز عليه منهج السلف في الاعتقاد التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ورفض التأويل بالباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. ولذلك تحدى شيخ الإسلام رحمه الله من كان يناظره ويجادله وعقد له المحاكمة على العقيدة الواسطية أن يأتوا بما يخالف حرفا واحدا مما كتبه وسطره في تلك العقيدة المباركة، وأنظرهم 3 أعوام أن يبحثوا ويفتشوا ليأتوا بقول واحد أن أحد من الصحابة أو التابعين أو أهل العلم المؤتمنين يكون على النقيض والضد مما سطره في عقيدته رحمه الله تعالى. وما زالوا إلى يوم الناس هذا لا يجدون نصا. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. وقد قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الشافعي رحمه الله شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم أن تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا أن تتكلم في الفضفضة وتحكي الخرافات وتضل عباد الله تبارك وتعالى لتفسد البلاد والعباد. كل ذلك من فعل أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فإنهم يلزمون المحجة، يتكلمون بالحق ويرحمون الخلق ويرشدون الناس إلى الصراط المستقيم والحق القويم، لأنهم على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسيرون. قال السفاريني رحمه الله في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسه ولا يخالطه ولا يأنس به، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. هذه أهم سمات منهج السلف في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تكون مستحضرا له وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجانب طريق الزائغين وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحرص على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد، وعليك بالعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور العمل. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في وصف الله تعالى للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رضي الله عنه خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم أي أسرى مخيدين حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بعيدة عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. من لم يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم فقد ضل وابتدع. وإني لا أعجب كيف يترك المسلم وعقله معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، ليأخذ عن هيان بن بيان ويستفتي كستور بن دمون، ويترك السادة الأعلام العظام الفخار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الذين يفهمون نصوص الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم على منهاجه. هذا ما يميز أهل السنة في معتقده، وهذه دعائم تلقيهم للاعتقاد، يأخذون ذلك من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يلتفتون إلى آراء الرجال. فأهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. هذا أصل ثابت عند أهل السنة لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وأما أهل الأهواء والبدع فمصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ومرشدوهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة بما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة الواهدة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي ضد مميزات أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، أدخلوا عقولهم فيما لا مدخل للعقول فيه، وأولوا فانحرفوا فضلوا وأضلوا. قال ابن أبي العز رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصوله. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. أهل البدع وأهل الأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم. وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم. وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة سوى الكتاب والسنة، لأنهم لا يعولون على الكتاب ولا على السنة. عندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وهذا واقع تراه فيما يخترعه أولئك الدعاة بما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الذي قرر أن من لم ينتخب مرشحه المفضل سيلدغه الثعبان في قبره 4 أعوام، ولا تدري في أي نسخة من نسخ الصحيح وجدها، ولا في أي ديوان من دواوين السنة وقع عليها. وتعجب والله من اجتراء هؤلاء القوم على الكذب حتى على رسول الله، ولكن لفعلهم هذا ينتفي عنا الحزن بفضل ربنا الكريم سبحانه، لأنهم إذا كانوا يستحلون الكذب على رسول الله فكيف بنا نحن، ومن نكون وما نكون، وإلى الله المشتكى. من مصادر الدين وتلقي العقيدة عند أولئك القوم الفلسفة، وهي قائمة على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. من مصادر تلقي الدين والعقيدة عقائد الأمم الأخرى ومصادرها ككتب أهل الكتاب وأقوالهم، والمجوس والصابئة، والديانات الوضعية الوثنية. وفي هذا العصر ما يستجلبونه من النظم التي قالوا إنها هي حقيقة الدين، كما أتفك ذلك كبير من كبرائهم فقال: إن الديمقراطية قد جاءت بها الشريعة الإلهية والسنة المحمدية. من مصادر تلقي الدين والعقيدة الوضع والكذب لدى الرافضة والقبريين وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، وضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة، لا يتورعون عن الكذب. ومن علامات أهل البدع التي لا تنفك عنه أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى بالكذب، يكذبون محتسبين، يبتغون بالكذب رضوان رب العالمين، كما وقع من واحد من أولئك إذ كان في مجلس فأتفك على بعض أهل العلم إفكا وزورا ورماهم بما هم براء منه، فقال له بعض من حضر: ما هذا الذي تقول؟ أنت تعلم والناس يعلمون والغول والعنقاء يعلمان أن هذا الرجل لم يقل هذا الكلام، فكيف كذبت عليه وأسندت إليه ما لم يقل به؟ فقال: أما هذا الكذب فمعصية أستغفر الله منه، وإنما أتيت به لأنفر الناس عنه ولأصدهم عن سبيله. فتأمل، قلوبنا باردة من جهة أمثال هؤلاء، لأن الله جل وعلا لم يجعل إلى تحصيل رضوانه سبيلا ممهودة بمعاصيه. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وكلما تورط أولئك في الكذب والإفك والزور والبهتان والمعصية والبدعة علمنا يقينا أن نصر الله آت، وأن فرجه قريب، وهو قريب. مما يجعلونه من مصادر تلقي الدين والعقيدة الرؤى والأحلام والكشف والذوق. بشر الرات بأنهم قد غفر له، فبشر الراكب. وآخر يقول: جاء الرسول فمسح بيده على قبة البرلمان. يا رجل أحكم الغطاء، أي شيء هذا؟ أيمسح الرسول على قبة البرلمان الذي يشرع فيه ما لم ينزل به الله من سلطان؟ ما هذا الإفك المفترى والبهتان المؤتفك؟ أي قوم من هؤلاء؟ وتصلح الأمة بمثلهم؟ يتبعون المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس، ويعتمدون على آراء الرجال دون عرضها على الشرع، بل يقولون بعصمة مشايخهم ويقدسونه. قلت لا، قال رسول الله، يقول لك قال فلان. من فلان؟ من فلان هذا؟ لا في العير ولا في النفير والله، ولا يحسب من أهل العلم ولا يلحق به، فكيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ لا يعلمون هذا، ويأخذون بأيدي المساكين من الطلاب والتلاميذ بشبر من بدعهم، ليصير الشبر بعد ذلك ميلا أو فرسخا. هم يقولون لهم: لا بأس من العملية الانتخابية، لا بأس من دخول البرلمان، لا بأس من أن نكون في المجالس النيابية التشريعية، لا بأس، لا بأس من الأخذ بآليات الديمقراطية. ويأتي أتباعهم بعد ليأخذوا بالديمقراطية بآلياتها وحقيقتها، كذلك وجدوا شيوخهم يصنعون أضلوهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كانت المسألة ربما عرضت لعمر فيجمع لها أهل بدر وهو عمر، واليوم لا تكاد تجد أحدا من المتكلمين يسأل عن شيء إلا وجوابه فيه حاضر، مع أن سلفنا يقولون: من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم توقف في كلمة حتى سأل جبريل، فلم يكن جبريل بها عالما، فسأل الله عز وجل ثم جاء بالوحي. فإن محمد بن جبير روى عن أبيه فيما أخرجه المستدرك بإسناد جيد ثابت أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ يعني ما شر موضع في البلد؟ ما شر البلدان؟ ما هي المواضع التي هي شر من غيرها في كل بلد؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. ثم جاء جبريل فسأله الرسول، قال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسأل جبريل رب العزة، ثم جاء الوحي بها من أجل هذه الكلمة أسواقها. سل اليوم أي أحد لا علم له بها، إن توقف ثانية فأخبرني سيفتيك. الكل يتكلم والكل يفتي، وصار الناس في أمر مريج حتى ضاع الحق في ركام الباطل، وصار الناس لا يدرون قبيلا من دبير، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قسم شيخ الإسلام رحمه الله المبتدعة إلى هذه الأقسام: الأول أهل الوهم والتخييل الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن هذا من مصلحة الجمهور، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. والآن الكذب لمصلحة الدعوة، هذا قديم يقوله شيخ الإسلام رحمه الله عن أولئك القوم فيما يدعون أنه قد وقع الكذب من المرسلين، فيقولون: هذا وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. القسم الثاني أهل التجهيل الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. القسم الثالث أهل التحريف والتأويل الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. وقال رحمه الله في وصف أهل العبادات البدعية: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث. أهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية. الوقوف في الصف للإدلاء بالصوت خير من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في جوف الليل، هذه عبادة. يبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، لأنهم يقبلون على الأغاني والأناشيد، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. لو خلي بينهم وبين اليهود لحرروا القدس ما بين غمضة عين وانتباهتها، كيف لا تدري، ولكنهم يستطيعون. وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر باذي أنهم كانوا يقولون يدعوا علم الخرق ويأخذوا علم الورق. قال: وكنت أستر ألواحي منهم، فلما كبرت احتاجوا إلى علم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى أرباب المقالات من الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر، زعما منهم على ما قيل إنه لا حجة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. هؤلاء هم من يقال لهم في هذا العصر القرآنيون، وهم سيتظاهرون من أجل أن يكون لهم موضع قدم في الدستور، يريدون أن ينص عليهم الدستور. كل الناس يريد أن يكون له موضع قدم في الدستور. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطروهم إلى أمر كبير، وسالت بذلك وبسببه دماء، حتى قال هؤلاء الجهمية بالتعطيل: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. أهل البدع لا يفرقون بين حديث متواتر عن الرسول وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، أنها مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهل الأهواء يقلدون شيوخهم ومتبوعيهم ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم ويغالون فيهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. أهل الأهواء يتوهمون التعارض بين العقل والنصوص وبين الحقيقة والشريعة وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه العجاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعد أن بيّن السبب الداعي إلى كتابته: قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه تعالى عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة، والمعتزلة فرقة أظهرها واصل بن عطاء ببدعته عندما زعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهما الكفر والإيمان، فطرده الحسن البصري من مجلسه، فاعتزل واصل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلال عمرو بن عبيد بن باب، فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما من يومئذ المعتزلة. وهذا الاسم يشمل عدة فرق يجمعها كلها في بدعتها أمور، منها نفي الصفات الأزلية عن الله تعالى، واستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار، والقول بحدوث كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، وأن الناس يخلقون أفعالهم وليس لله فيها تقدير، ولهذا سموا بالقدرية. ومن بدعهم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين. قال الإمام أبو عثمان: لا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية، أهلكهم الله. والجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان، ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز في آخر ملك بني أمية، وقد وافق جهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ونفي الرؤية وإثبات خلق الكلام، وزاد عليهم بأشياء منها أنه لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك عنده بزعمه يقتضي التشبيه، فنفى كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا. وقال جهم: إن الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة. وقال: إن الجنة والنار تفنيان. وقال: إن الإيمان معرفة الله، وإن الإيمان لا يتفاضل. فجمع هذه البدع كلها عليه من الله ما يستحق، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين، أي لا يشبهون يدي ربهم تبارك وتعالى بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة، خذلهم الله. والتشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بالله وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، والثاني من قسمي التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله: يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة وهم المتمسكون بها المجتمعون عليها، أعاذهم الله جل وعلا من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. قال الإمام أبو عثمان: لقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف. والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عنه إلى غيره، إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع، وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، سلكوا تلك الطريق وحرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن. وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، وهو تعيين كنه الصفة، فكيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله. ومعنى التكييف اصطلاحا تعيين كنه الصفة وتعيين كيفيتها، فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري، وهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه ومن الله عليهم، يعني أهل السنة، بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام رحمه الله: وكما ورد القرآن بالذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. والحديث عند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة، ولفظه: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، والديلمي في مسند الفردوس، وضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية. قال رحمه الله: وقوله: خلق الله الفردوس بيده، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والدارقطني في الأسماء والصفات، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو حديث ضعيف. ويغني عنه ما في صحيح مسلم من حديث المغيرة يرفعه: وفيه غرست كرامتهم بيدي. فهذا يغني عن هذا الضعيف، والله تعالى هو المقصود في كل حال وحين أن يفرج كروب المكروبين ويزيل هموم المهمومين، وأن ينعم بالعافية والشفاء على المبتلين. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبتنا وإياهم على الحق الذي هدانا إليه، داعين إليه، ثابتين عليه، حتى نلقى عليه وجه ربنا الكريم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لنا ولإخواننا من أهل منهاج النبوة من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها العافية من كل داء وسوء، وألا يسلط علينا ولا عليهم مبتدعا ولا ظالما ولا جائرا، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يدير الدائرة عليهم. اللهم اشرح صدورنا وصدور إخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة، وأصلح بالنا وعافنا وإياهم من كل داء وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد النيسابوري الصابوني المتوفى سنة 49 و400 في رسالته العظيمة في الاعتقاد، وهي الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، وهي المعروفة بعقيدة السلف وأصحاب الحديث على إثبات الواو وطرحها، عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال رحمه الله تعالى في بيان سبب التصنيف: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، وقد مر أن هذا الذي ذكره الإمام من قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن قال إنه كان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، هذا الذي ذكره اعتذر عنه كثير من أهل العلم، لأنه كان جاريا على طريقة المتقدمين، فكانوا يعبرون بهذه العبارة أعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعنون زيارة المسجد، فكانوا يعبرون بذلك عن ذلك، لأن شد الرحل لزيارة القبر غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الأقصى، فلا يجوز أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر. ولكن كثيرا من أئمة العلم كان يسمي زيارة المسجد النبوي زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ربه وقد أجابه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاعتذر الأئمة عن الإمام أبي عثمان رحمه الله تعالى في قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام بنحو من هذا الذي ذكر. قال رحمه الله: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها، وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. وقد مر أن قول الإمام رحمه الله وكفروا من اعتقد غيرها إطلاق يحتاج إلى تقييد، فليس كل من اعتقد خلاف ما جاءت به السنة كفر، وإنما على حسب اعتقاد المخالفة. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بيان سبب تأليف هذه الرسالة، ثم شرع بعد ذلك في بيان المقصود منه، وهو بيان عقيدة أصحاب الحديث. ورسالة أبي عثمان رحمه الله من أمتن ما كتب في تحرير عقيدة السلف أصحاب الحديث. وهذه الرسالة من الأركان الركينة في بيان هذه العقيدة المتينة التي تؤول في المنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حملها أصحابه رضوان الله عليهم معتقدينها، عاملين بها، داعين إليها، ثابتين عليها حتى أتاهم اليقين، وتلقفها منهم تابعوهم، ثم تلقفها من التابعين تابع التابعين، ثم تلقفها منهم تبع الأتباع إلى عصر الأئمة، ودونت المصنفات، وهي في النهاية كلمة واحدة. فعقيدة السلف لا تختلف، وإنما تختلف الآراء والأهواء، وكل من جانب السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض، وأما الذين يتمسكون بالسنة فإنهم لا يتناقضون. وقبل الشروع في المقصود بعون الرب المعبود، ننظر فيما يجب على العبد في دينه. فالواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا هو الواجب على العبد في دينه، أن يتبع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله، وقد أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومهما حصل من ذلك من شيء فعليه أن يجتهد في فهمه، وهذا الذي يفهمه مما جاء به الوحي المعصوم إما أن يكون خبرا فحقه التصديق. فإذا كان ما جاء به الوحي خبرا أي من الأمور العلمية، فعلى الإنسان أن يجتهد في اعتقاده بقلبه مصدقا له حتى يصير ذلك يقينا عنده، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا أو نهيا. فإن كان خبرا فحقه التصديق، وإن كان أمرا فحقه الامتثال والإذعان، وإن كان نهيا فحقه الكف والامتناع. ثم يجتهد المسلم في العمل بما آتاه الله تبارك وتعالى من هذا الوحي المعصوم، ثابتا عليه، داعيا إليه، سائلا ربه تبارك وتعالى أن يمسكه به حتى يلقى وجهه الكريم. ذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث العظيم أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم الخبير لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم البشير النذير إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء من بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح ولزموا غرز الصحابة رضوان الله عليه. ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمنت بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالة ذلك من وجوه: أنه يستحيل أن يهمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان هذا العلم من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: أولا، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى علمهم آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمه. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. وهل يعقل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة آداب التخلي ولا يعلمهم ما يتعلق بربهم ومعبودهم وإلههم من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى؟ ثالثا، أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويمضي ذلك من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو الأصلح للأمة ويعلمهم ما دون ذلك في الأهمية والفضيلة. رابعاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. خامسا، أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع على الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل من هذين الأمرين ممتنع. ليسوا بجاهلين لهذا الأمر الكبير والأصل العظيم، وليسوا بكاتمين للعلم، حاشاهم. فأما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة، وفيه طلب للعلم ووعي، وفيه تطلع إلى العبادة وإخلاص فيها، إلا أن يكون أكبر همه البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة والوحي، والصحابة هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في البلاغ. وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع، فانتفى وامتنع أن يكونوا جاهلين بهذا الباب العظيم. وكذلك يمتنع كتمانهم الحق، لأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان العلم، لا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم رضي الله عنهم فمن جهتين: إحداهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما الجهة الثانية فهي أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيان امتناعه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا الحق فأدوه وبلغوه وعرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير له. ثم لو جاز على الصحابة سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي المعصوم، الأول ممتنع، فلا يمكن أن يكونوا قد قالوا ذلك من محض عقولهم، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب الذي ينبغي علينا أن نعتقده، أن أسلم طريق، بل إن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المقصود هو أن نكون خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يلزمون غرز نبينا ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التخليط، وأما الشذوذ، وأما الأخذ بالآراء والأهواء واتباع أقوال الرجال، فكل ذلك شذوذ عن طريق الله المستقيم، ومن شذ شذ في النار. وينبغي أن نعلم بين يدي هذه الرسالة العظيمة دراسة ونظرا بحول الله وقوته، كيف كان السلف يتلقون العقيدة، وما هو منهج السلف في تلقي العقيدة، حتى تعلم حال الخلف الذين تحيا بينهم ضالين مضلين كالحمر التي لا تدرك ولا تعي، يخبطون يمنة ويسرة ويضلون الناس عن الصراط المستقيم. مبنى العقيدة على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري رحمه الله، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح، من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله جل وعلا الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، فما الذي علينا؟ علينا التسليم، أن نسلم لأمر الله رب العالمين. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها. وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالنظر في آثارهم المبثوثة في مصنفاتهم وفي كتب السنة ودواوينها. والعقيدة توقيفية، لا يجوز تلقيها من غير الوحي، لأنها غيب لا تحيط بها مدارك البشر ولا عقولهم ولا علومهم. وكل من حاول تقرير العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا وقال على الله بغير علم، لأن العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها. واعتقاد أهل السنة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام ودفاعا عن الإسلام، وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية، ناصعة أبية، راسخة سنية، أثرية سلفية. وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار، أئمة السلف كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخبر والأثر والسنة والنظر، وهم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء، نقلت عنهم العقيدة وتناقلها تلامذتهم ودونوها بعدهم. ولقد صدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، يعني الحديث، فأهل الحديث أركان الشريعة. وقد مر بيان هذا المصطلح ومن هم أهل الحديث، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. فكذا أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، لا يضرهم الناس إلا أذى ولا يبلغون منهم شيئا، والله جل وعلا حافظهم، لأنهم بين هذه الجماعات والفرق كأهل الإسلام بين أهل الأديان والنحل، والله عز وجل ناصر أولياءه ومعز جنده ورافع راية أهل الحديث والسنة من أتباع منهاج النبوة. والواحد من أهل الحديث من أصحاب منهاج النبوة على منهج السلف لسان حاله يقول: ها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال، فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال، ودع آراء أهل الزيغ رأسا ولا تغررك حذلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذي ارتحال، يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريقة الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع في انتقال، وعمدة ما يدين به سفاه فإحداث من أبواب الجدال، وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. السلف من الصحابة رضي الله عنه وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والآحاد، وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل وإنما للاستئناس، كما أنهم يوردونها بأسانيدها، كما ذكر الإمام البربهاري فيما يتعلق بأن لكل نبي حوضا، وأن حوض ناقة صالح هو ما يخص صالحا، وشغب على ذلك بعضهم، وأراد أن يجعل ذلك سببا للطعن في كتاب الإمام رحمه الله، لأنه شجم في حلوقهم، لأنهم لا يسيغون بل لا يطيقون. هؤلاء المبتدعة دائما لا يجدون إلا الطعن في الأئمة، لأنهم لا حجة عندهم. السلفيون أهل الحديث، من كان على منهاج النبوة يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، ويأتي بالأقوال والأدلة، وأما الآخرون فليس عندهم سوى الكذب والبهتان والافتراء، ليس عندهم سوى التطاول والازدراء، وكذا كل من لم يملك حجة. أما أن يدفعوا حجة بحجة وأن يأتوا بالحق واضحا جليا كما أتى به أهل الحق، فدون ذلك خرط القتاد، وقد صار اليوم هينا، ومع ذلك لا يستطيعون. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصره مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا، لأن كلا يدعي الكتاب والسنة، والفارق بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون، أعني أهل السنة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة فصحيحي البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقد اشتكى شيخ الإسلام رحمه الله من المصريين في زمانه أمرا يعاني منه أهل الحق في هذا الزمان، وهو كثرة الكذب. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يكثرون من الكذب عليه، حتى وصل الأمر بهم إلى تزوير الكتب عليه كما قال هاهنا: وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذلك الكتاب ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة، وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى العقيدة من الوحي المعصوم ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول من منهج السلف في العقيدة. أنهم يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فهم النصوص في ضوء فهم السلف الصالح. وأما الأمر الثاني فهو أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا، لكما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريط بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كالسرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من المالكية وكالقاضي أبي أعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. وهؤلاء الأئمة إذا نقلوا الإجماع وحكوه فهم مصدقون فيما ينقلون، لأن كثيرا من الكذبة يدعون إجماعات لا وجود لها إلا في أوهامهم وخيالاتهم، ويكذبون على الأئمة ويبترون النصوص ويسلخونها من سياقاتها من أجل أن يقيموا أدلة لا تقوم ولا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر على أوهامهم وخرافاتهم وبدعهم. وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به. الأمر الثالث مما يرتكز عليه منهج السلف في الاعتقاد التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ورفض التأويل بالباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. ولذلك تحدى شيخ الإسلام رحمه الله من كان يناظره ويجادله وعقد له المحاكمة على العقيدة الواسطية أن يأتوا بما يخالف حرفا واحدا مما كتبه وسطره في تلك العقيدة المباركة، وأنظرهم 3 أعوام أن يبحثوا ويفتشوا ليأتوا بقول واحد أن أحد من الصحابة أو التابعين أو أهل العلم المؤتمنين يكون على النقيض والضد مما سطره في عقيدته رحمه الله تعالى. وما زالوا إلى يوم الناس هذا لا يجدون نصا. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. وقد قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الشافعي رحمه الله شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم أن تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا أن تتكلم في الفضفضة وتحكي الخرافات وتضل عباد الله تبارك وتعالى لتفسد البلاد والعباد. كل ذلك من فعل أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فإنهم يلزمون المحجة، يتكلمون بالحق ويرحمون الخلق ويرشدون الناس إلى الصراط المستقيم والحق القويم، لأنهم على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسيرون. قال السفاريني رحمه الله في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسه ولا يخالطه ولا يأنس به، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. هذه أهم سمات منهج السلف في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تكون مستحضرا له وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجانب طريق الزائغين وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحرص على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد، وعليك بالعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور العمل. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في وصف الله تعالى للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس، عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رضي الله عنه خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم أي أسرى مخيدين حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بعيدة عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. من لم يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم فقد ضل وابتدع. وإني لا أعجب كيف يترك المسلم وعقله معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، ليأخذ عن هيان بن بيان ويستفتي كستور بن دمون، ويترك السادة الأعلام العظام الفخار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الذين يفهمون نصوص الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم على منهاجهم. هذا ما يميز أهل السنة في معتقدهم، وهذه دعائم تلقيهم للاعتقاد، يأخذون ذلك من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا يلتفتون إلى آراء الرجال. فأهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. هذا أصل ثابت عند أهل السنة لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وأما أهل الأهواء والبدع فمصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ومرشدوهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة بما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة الواهدة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي ضد مميزات أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، أدخلوا عقولهم فيما لا مدخل للعقول فيه، وأولوا فانحرفوا فضلوا وأضلوا. قال ابن أبي العز رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، وهذا أصل من أصوله. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. أهل البدع وأهل الأهواء يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظمون ما أنزل الله من الوحي المعصوم. وطريقتهم في ذلك رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم، والعبث بالأصول الشرعية تحريفا وتأويلا، وابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي وقد تفرقت بأهل الأهواء السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مصادرهم ومشاربهم، وعندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة سوى الكتاب والسنة، لأنهم لا يعولون على الكتاب ولا على السنة. عندهم من مصادر الدين وتلقي العقيدة العقليات والأهواء والآراء الشخصية والأوهام والظنون، وهي من وساوس الشيطان وأوليائه، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وهذا واقع تراه فيما يخترعه أولئك الدعاة بما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الذي قرر أن من لم ينتخب مرشحه المفضل سيلدغه الثعبان في قبره 4 أعوام، ولا تدري في أي نسخة من نسخ الصحيح وجدها، ولا في أي ديوان من دواوين السنة وقع عليها. وتعجب والله من اجتراء هؤلاء القوم على الكذب حتى على رسول الله، ولكن لفعلهم هذا ينتفي عنا الحزن بفضل ربنا الكريم سبحانه، لأنهم إذا كانوا يستحلون الكذب على رسول الله فكيف بنا نحن، ومن نكون وما نكون، وإلى الله المشتكى. من مصادر الدين وتلقي العقيدة عند أولئك القوم الفلسفة، وهي قائمة على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم. والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب. من مصادر تلقي الدين والعقيدة عقائد الأمم الأخرى ومصادرها ككتب أهل الكتاب وأقوالهم، والمجوس والصابئة، والديانات الوضعية الوثنية. وفي هذا العصر ما يستجلبونه من النظم التي قالوا إنها هي حقيقة الدين، كما أتفك ذلك كبير من كبرائهم فقال: إن الديمقراطية قد جاءت بها الشريعة الإلهية والسنة المحمدية. من مصادر تلقي الدين والعقيدة الوضع والكذب لدى الرافضة والقبريين وغالب الفرق، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وسائر الناس، وضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلفة، لا يتورعون عن الكذب. ومن علامات أهل البدع التي لا تنفك عنه أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى بالكذب، يكذبون محتسبين، يبتغون بالكذب رضوان رب العالمين، كما وقع من واحد من أولئك إذ كان في مجلس فأتفك على بعض أهل العلم إفكا وزورا ورماهم بما هم براء منه، فقال له بعض من حضر: ما هذا الذي تقول؟ أنت تعلم والناس يعلمون والغول والعنقاء يعلمان أن هذا الرجل لم يقل هذا الكلام، فكيف كذبت عليه وأسندت إليه ما لم يقل به؟ فقال: أما هذا الكذب فمعصية أستغفر الله منه، وإنما أتيت به لأنفر الناس عنه ولأصدهم عن سبيله. فتأمل، قلوبنا باردة من جهة أمثال هؤلاء، لأن الله جل وعلا لم يجعل إلى تحصيل رضوانه سبيلا ممهودة بمعاصيه. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وكلما تورط أولئك في الكذب والإفك والزور والبهتان والمعصية والبدعة علمنا يقينا أن نصر الله آت، وأن فرجه قريب، وهو قريب مما يجعلونه من مصادر تلقي الدين والعقيدة: الرؤى والأحلام والكشف والذوق. بشر الرات بأنهم قد غفر له، فبشر الراكب. وآخر يقول: جاء الرسول فمسح بيده على قبة البرلمان. يا رجل أحكم الغطاء، أي شيء هذا؟ أيمسح الرسول على قبة البرلمان الذي يشرع فيه ما لم ينزل به الله من سلطان؟ ما هذا الإفك المفترى والبهتان المؤتفك؟ أي قوم من هؤلاء؟ وتصلح الأمة بمثلهم؟ يتبعون المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس، ويعتمدون على آراء الرجال دون عرضها على الشرع، بل يقولون بعصمة مشايخهم ويقدسونه. قلت: لا، قال رسول الله. يقول لك: قال فلان. من فلان؟ من فلان هذا؟ لا في العير ولا في النفير والله، ولا يحسب من أهل العلم ولا يلحق به، فكيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرة، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ لا يعلمون هذا، ويأخذون بأيدي المساكين من الطلاب والتلاميذ بشبر من بدعهم، ليصير الشبر بعد ذلك ميلا أو فرسخا. هم يقولون لهم: لا بأس من العملية الانتخابية، لا بأس من دخول البرلمان، لا بأس من أن نكون في المجالس النيابية التشريعية، لا بأس، لا بأس من الأخذ بآليات الديمقراطية. ويأتي أتباعهم بعد ليأخذوا بالديمقراطية بآلياتها وحقيقتها، كذلك وجدوا شيوخهم يصنعون أضلوهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كانت المسألة ربما عرضت لعمر فيجمع لها أهل بدر وهو عمر، واليوم لا تكاد تجد أحدا من المتكلمين يسأل عن شيء إلا وجوابه فيه حاضر، مع أن سلفنا يقولون: من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم توقف في كلمة حتى سأل جبريل، فلم يكن جبريل بها عالما، فسأل الله عز وجل ثم جاء بالوحي. فإن محمد بن جبير روى عن أبيه فيما أخرجه المستدرك بإسناد جيد ثابت أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ يعني ما شر موضع في البلد؟ ما شر البلدان؟ ما هي المواضع التي هي شر من غيرها في كل بلد؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. ثم جاء جبريل فسأله الرسول، قال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسأل جبريل رب العزة، ثم جاء الوحي بها. من أجل هذه الكلمة أسواقها، سل اليوم أي أحد لا علم له بها، إن توقف ثانية فأخبرني سيفتيك. الكل يتكلم والكل يفتي، وصار الناس في أمر مريج حتى ضاع الحق في ركام الباطل، وصار الناس لا يدرون قبيلا من دبير، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قسم شيخ الإسلام رحمه الله المبتدعة إلى هذه الأقسام: الأول أهل الوهم والتخييل الذين يرون أن الأنبياء خاطبوا الناس بما تخيلوه وتوهموا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن هذا من مصلحة الجمهور، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، والآن الكذب لمصلحة الدعوة. هذا قديم يقوله شيخ الإسلام رحمه الله عن أولئك القوم فيما يدعون أنه قد وقع الكذب من المرسلين، فيقولون: هذا وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. القسم الثاني أهل التجهيل الذين يرون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. القسم الثالث أهل التحريف والتأويل الذين يرون أن الأنبياء لم يقصدوا بأقوالهم إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علموه بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل النصوص إلى ما يوافق رأيهم. وقال رحمه الله في وصف أهل العبادات البدعية: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث. أهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية. الوقوف في الصف للإدلاء بالصوت خير من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في جوف الليل، هذه عبادة. يبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، لأنهم يقبلون على الأغاني والأناشيد، وهذا هو الجهاد في سبيل الله. لو خلي بينهم وبين اليهود لحرروا القدس ما بين غمضة عين وانتباهتها، كيف لا تدري، ولكنهم يستطيعون. وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، ولو كان ما معه مصحفا أو حديثا، كما حكى النصر باذي أنهم كانوا يقولون يدعوا علم الخرق ويأخذوا علم الورق. قال: وكنت أستر ألواحي منهم، فلما كبرت احتاجوا إلى علم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى أرباب المقالات من الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر، زعما منهم على ما قيل إنه لا حجة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. هؤلاء هم من يقال لهم في هذا العصر القرآنيون، وهم سيتظاهرون من أجل أن يكون لهم موضع قدم في الدستور، يريدون أن ينص عليهم الدستور. كل الناس يريد أن يكون له موضع قدم في الدستور. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطروهم إلى أمر كبير، وسالت بذلك وبسببه دماء، حتى قال هؤلاء الجهمية بالتعطيل: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. أهل البدع لا يفرقون بين حديث متواتر عن الرسول وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، أنها مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهل الأهواء يقلدون شيوخهم ومتبوعيهم ويقدمون أقوالهم على الوحي المعصوم ويغالون فيهم، وبعضهم يقول بالوحي والإلهام والكشف، وبعضهم يغالي في دور العقل، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة وقواعدهم المنحرفة. أهل الأهواء يتوهمون التعارض بين العقل والنصوص وبين الحقيقة والشريعة وبين أصولهم والشرع، ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه العجاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعد أن بيّن السبب الداعي إلى كتابته: قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه تعالى عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة، والمعتزلة فرقة أظهرها واصل بن عطاء ببدعته عندما زعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهما الكفر والإيمان، فطرده الحسن البصري من مجلسه، فاعتزل واصل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلال عمرو بن عبيد بن باب، فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما من يومئذ المعتزلة. وهذا الاسم يشمل عدة فرق يجمعها كلها في بدعتها أمور، منها نفي الصفات الأزلية عن الله تعالى، واستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار، والقول بحدوث كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، وأن الناس يخلقون أفعالهم وليس لله فيها تقدير، ولهذا سموا بالقدرية. ومن بدعهم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين. قال الإمام أبو عثمان: لا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية، أهلكهم الله. والجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان، ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز في آخر ملك بني أمية، وقد وافق جهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ونفي الرؤية وإثبات خلق الكلام، وزاد عليهم بأشياء منه أنه لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك عنده بزعمه يقتضي التشبيه، فنفى كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا. وقال جهم: إن الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة. وقال: إن الجنة والنار تفنيان. وقال: إن الإيمان معرفة الله، وإن الإيمان لا يتفاضل. فجمع هذه البدع كلها، عليه من الله ما يستحق، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين، أي لا يشبهون يدي ربهم تبارك وتعالى بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة، خذلهم الله. والتشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بالله وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، والثاني من قسمي التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله: يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة وهم المتمسكون بها المجتمعون عليها، أعاذهم الله جل وعلا من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. قال الإمام أبو عثمان: لقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف. والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عنه إلى غيره، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. فهذه أربعة أنواع، وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، سلكوا تلك الطريق وحرفوا نصوص الحديث، ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن. وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه، وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، وهو تعيين كنه الصفة، فكيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء صفته وحاله. ومعنى التكييف اصطلاحا تعيين كنه الصفة وتعيين كيفيتها. فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري، وهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه ومن الله عليهم، يعني أهل السنة، بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام رحمه الله: وكما ورد القرآن بالذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. والحديث عند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة، ولفظه: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، والديلمي في مسند الفردوس، وضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية. قال رحمه الله: وقوله: خلق الله الفردوس بيده، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والدارقطني في الأسماء والصفات، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو حديث ضعيف. ويغني عنه ما في صحيح مسلم من حديث المغيرة يرفعه: وفيه غرست كرامتهم بيدي. فهذا يغني عن هذا الضعيف، والله تعالى هو المقصود في كل حال وحين أن يفرج كروب المكروبين، ويزيل هموم المهمومين، وأن ينعم بالعافية والشفاء على المبتلين. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبتنا وإياهم على الحق الذي هدانا إليه، داعين إليه، ثابتين عليه، حتى نلقى عليه وجه ربنا الكريم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لنا ولإخواننا من أهل منهاج النبوة من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها العافية من كل داء وسوء، وألا يسلط علينا ولا عليهم مبتدعا ولا ظالما ولا جائرا، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يدير الدائرة عليهم. اللهم اشرح صدورنا وصدور إخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة، وأصلح بالنا، وعافنا وإياهم من كل داء وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.